الكتاب كما قدم الأستاذ هو نقد الفكر الديني للدكتور صادق جلال العظم، صادر عن دار الطليعة بيروت، الطبعة الثالثة، مارس 72. الثالثة. قبل ما اخش في تلاوة بعض الفقرات اللي بتدي صورة عامة عن الكتاب، داير ابتدي في الحقيقة من اشارة وردت في كلام الاستاذ في التسجيل الاولاني، فهمت منها انه الامر كأنما فيه بشارة، والبشارة جاية من انه الامر ينزل للأرض ويلامس الأرض بالصورة ما تكون حتى في فجوات هوائية، يعني تكون الملامسة التامة، ودي تدي صورة أنه الفكرة تنزل لعالم الناس وتناول مواضيعهم اللي بيهتموا بها بصورة كاملة، وكأنما لحد كبير جدا انقضت المدة اللي كانت الفكرة فيها زي الممكن تقول عليها بتهوم، وده كان واجب في مرحلته، لكن البشارة جات من انه المرحلة جات للنزول للناس في الارض، والنزول بمستوى علمي، ده برضو مما يبشر او ما يدل على انه الرسالة الثانية رسالة تخاطب عقل الإنسان المعاصر، واللي ما بيقبل ببعض التعميمات اللي بتكون نتيجة لوضع الناس العادي في العقيدة. الناس في مستوى العلم يكلموا ويحدثوا بمستوى وأسلوب علمي يحترم عقولهم فعلا، ويحترم وجهات نظرهم إلى أن يقنعهم بعكس ما كان عندهم. المؤلف يبدو عليه إنسان من ناس القرن العشرين اللي عنده خلفية من الدين، لكن عنده خلفية من الحضارة خلته كأنه منقسم بين ما ورثه من دين وما اتلقاه في المدرسة من علم، كان بادي له في تعارض واضح جدا بيناتهم الاثنين. الاخرين عندهم نفس التعارض، لكن يبدو انهم ما عندهم الجرأة الكافية ليعبروا عن هذا التعارض الموجود داخل نفس كل مثقف. هو تبرع لان يكون الشخص اللي عنده المقدرة ليثير كثير جدا من القضايا ويعرضها ويوضحها بجلاء جدا انه في تعارض بين العلم الحديث والدين، ولحد كبير جدا نجح اذا كان الدين في اطار العقيدة بمستوى ما يعرفوه الناس. المؤلف عنده جانب حق كبير جدا فيما ذهب اليه، لكن الموضوع يختلف عندما ينظر اليه عن طريق العلم المكتسب من الدين، العلم الديني عند الجمهوريين، وكيف انه بيلاقي فكره ويصحح ما علق في ذهنه من ما كان الامر عليه في مستوى العقيدة. الامر ده فعلا بيتطلب مجهود من الاخوان الجمهوريين ليبرزوا الناحية دي لنفسهم، زي ما اشار الاستاذ، دي فعلا نقطة مهمة جدا، كأنما حيلاقي الواحد في نفسه من عرض الكتاب ده مشكلة دائرة داخله، ويجب عليه أن يحسمها بصورة ما يكون فيها قمع زي ما بيحصل لما يكون الناس بيفكروا بمستوى العقيدة. اللي بيفكر بمستوى العقيدة ممكن يحسم مشكلته بأن يقمعها، لكن اللي بيفكر بالمستوى العلمي يحسم مشكلته بأن يحلها، ويكون في تصالح حقيقي جدا بينه وبين نفسه في الناحية دي. من هذا المنطلق نحن اعضاء اللجنة هنحاول نبسط المؤلف ونحاول نغطيها بصورة كبيرة جدا لو امكن، حتى انه ندي فرصة لجميع الاخوان المطلع على الكتاب فرصة انهم يكونوا زي يطلعوا على الكتاب، يعني اكتر ما يمكن من كلامه تعابيره لو جبناها بتكون مفيدة جدا بالنسبة للاخوان اللي يحاولوا يناقشوه من كلامه ومن ما ادلبه هو. وانا افتكر ده شيء عادل جدا، ولو انه جاي جدا يكون فيه تطويل، لكن افتكر شيء عادل جدا انه نسمع لرأيه بصورة فيها نوع من الاسهاب. عشان كده حنقدم بنوع من الاسهاب كلامه، وحيقدم برضو الاعضاء الاخرين في اللجنة بنوع من الشرح البسيط، لكن في المرحلة الاولى عايزين نقول هو قال ايه كمرحلة اولى لنعرف كلامه، بعدين من هناك ممكن نبتدي في المناقشات معه فيما قال. فأول المؤلف تعريف للفكر الديني نفسه والفكر العلمي، فبقول الفكر الديني هو الصعيد العلوي الواعي لكتلة شاملة من الأفكار والتصورات والمعتقدات والغايات والعادات، ويمكن أن يطلق عليها اسم الأيديولوجية الغيبية، ومن سماته طغيان التقبل العفوي أو الضمنية العفوية اللاشعورية. ويفسر الفكر العلمي بالفكر العلمي التحليلي، ومن سماته العرض الصريح والتنظيم الفكري والوعي المنطقي، ويفترض فيه أن يمارس من ضمن ما يمارسه النقد المستمر للأيديولوجية الغيبية السائدة، كأنه في وصاية مفروضة من الفكر العلمي على الفكر الديني. البحث يدور حول إنسان معاصر اسمه سين، ورث الإسلام بمعتقداته وقصصه وأساطيره ورواياته كجزء جوهري من تكوينه النفسي والفكري. وبما أن السين إنسان واعي ويتمتع بقصة لا بأس به من الإحساس المرهف، فإنه يحاول أن يمحص الأسس التي تقوم عليها معتقداته الموروثة كشرط أساسي لقبولها. يرى المؤلف أن الدين كما يؤثر في التكوين النفسي والفكري يتعارض مع العلم نصا وروحا. يحتوي الدين آراء ومعتقدات تشكل جزءا لا يتجزأ منه عن نشوء الكون وتركيبه وطبيعته، عن تاريخ الإنسان وأصله وحياته. هذه المعلومات تتعارض تعارضا واضحا، والمعلومات العلمية عن هذه المواضيع. أيضا المنهج الديني للوصول لمثل هذه المعارف هو الرجوع إلى نصوص معينة تعتبر مقدسة أو منزلة أو منزلة، ويجد هذا تبريره في الإيمان أو الثقة العمياء بحكمة مصدر هذه النصوص وعصمته عن الخطأ. أما النهج العلمي فهو قائم على الملاحظة والاستدلال، وأن التبرير الوحيد لصحة النتائج التي يصل إليها هو مدى اتساق المنطقي مع بعضه ومدى انطباقه على الواقع. ولا يعترف العلم بوجود نصوص لا تخضع للنقد الموضوعي. من أبرز سمات النشاط العلمي فكرة الاكتشاف، فكرة الاكتشاف وفكرة نشاط الحركي الذي يتخطى دائما منجزاته السابقة. أما الدين فبطبيعة عقائده المحدودة ثابت ساكن يعيش في الحقائق الأزلية وينظر إلى الوراء ليستلهم مهده. ولذلك كان يشكل دائما التبرير الميتافيزيقي للأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القائمة، وكان دائما يشكل أحسن قلعة ضد الذين يبذلون الجهود لتغيير هذه الأوضاع تغييرا ثوريا. يقول المؤلف: هذا لا يمنع أن يكون الدين ثوريا وتقدميا عند انطلاق دعوته بالنسبة للمرحلة التاريخية التي يظهر فيها. مثلا كان الدين في أوروبا حليفا للإقطاع، ويمثل الإسلام الأيديولوجية الرسمية للقوى الرجعية المتخلفة كالسعودية والباكستان وأندونيسيا، وهو المصدر الرئيسي لتبرير الأنظمة الملكية في الحكم، لأنه أفتى بأن حق الملوك نابع من السماء وليس من الأرض، وهو الحليف الأول للأوضاع الرأسمالية والبرجوازية، والمدافع الأول عن عقيدة الملكية الخاصة وعن قداستها. الدين مؤهل ليلعب دور الفكر اليميني الرجعي عن طريق رؤياه الخيالية لعالم آخر تتحقق فيه أحلام السعادة. الدين هو بديل خيالي عن العلم، ولكن تنشأ المشكلة عندما يدعي الدين لنفسه ولمعتقداته نوعا من الصدق لا يمكن لأي بديل خيالي أن يتصف به. هناك خلافات أخرى يعرض الكاتب بين العلم والدين، منها التعليل الإسلامي التقليدي لطبيعة الكون ونشأته ومصيره، فهو يقول: خلق الله هذا الكون في فترة معينة من الزمن بقوله كن فكان، حادثة طرد آدم وحواء من الجنة، تلك الحادثة التي بدأ بها تاريخ الإنسان على هذه الأرض. أيضا إن الله يرعى مخلوقاته بعنايته، وهو يسمع صلواتنا وأحيانا يستجيب لدعائنا ويتدخل من وقت لآخر في نظام الطبيعة فتكون المعجزات. أما الطبيعة فقد حافظت على سماتها الأساسية منذ أن خلقها الله، أي أنها تحتوي الآن على نفس الأجرام السماوية وأنواع الحيوانات والنباتات التي كانت موجودة فيها منذ اليوم الأول لخلقها. أيضا موضوع الحياة بعد الموت، ويورد هنا إجابة الفيلسوف راسل على السؤال: هل يحيى الإنسان بعد الموت؟ ويجيب الفيلسوف بالنفي ويقول: لا أظن أنه يتسنى لمثل هذا الاعتقاد أن ينشأ وأن ينتشر لولا الصدى الانفعالي الذي يحدثه فينا الخوف من الموت. المؤلف أيضا يقول مع نيتشه: إن الله قد مات، ولكنه لا يقصد أن العقائد الدينية قد تلاشت من ضمير الشعوب، وإنما يعني أن النظرة العلمية التي وصل إليها الإنسان عن طبيعة الكون والمجتمع والإنسان خالية من ذكر الله. ده معناه تفسير لقولة نيتشه. أيضا يناقش مشكلة المصدر الأول لهذا الكون، ويورد أن الفيلسوف راسل يفترض أن الكون بدأ بسديم، ولكن العلم لا يدلنا على علة وجود السديم الأول. فإن أجاب الدين بأن العلة هي الله، يقوم التساؤل: وما علة وجود الله؟ فإن كانت الإجابة إن الله غير معلول الوجود. قال فلماذا لا تكون المادة الأولى غير معلولة الوجود، وبذلك يحسم النقاش دون اللجوء إلى علم الغيبيات. يتساءل المؤلف هل يستمر المثقف علميا في الاعتقاد بآدم وحواء وبالجحيم والنعيم وبأن موسى شق البحر الأحمر وحول عصاه حية تسعى، ثم يأتي إلى فصل يحاول هو أن يضع الحلول، يطرح السؤال ما هي الحلول لهذه التناقضات بين العلم والدين، ويعرض 4 أنواع من الحلول. 1 الحل التوفيقي سماه، 2 الرفض التام للنظرية العلمية، 3 التمييز بين البعد الزمني والبعد الأزلي للدين، 4 إرادة الاعتقاد كما هي عند ويليام جيمس. كان المؤلف عايز يوري نوعية عقلية الناس اللي بيجاوبوا أو بيحاولوا يجاوبوا على الاستفسارات أو الأسئلة اللي بتطرأ على ذهن المثقف في 20th century. هو بحاول يدينا كيف أنه الناس المسؤولين من جهة الاختصاص في الدين بيحاولوا يجيبوا على الأسئلة دي كيف، وكأنما بيحاول هو ينقد أو يرفض الطرق اللي بيقدموها الناس أصحاب المصلحة في أن يدعموا الموقف الديني. فالحل التوفيقي اللي بيطرحه في الأول بيوصف به رجال الدين بصورة عامة جدا، ويقول أنه من سمات الحل التوفيقي أو من سمات المفكرين الموفقين أنهم يكثرون الكلام عن روح الدين وكيف أنها في الحقيقة تقدمية ومنسجم انسجاما تاما مع المنهج العلمي. يتخذ التوفيق أشكالا متباينة، منها التوفيق الخطابي، وفيه يفترض رجال الدين بوجود التناقض ولكنهم يؤكدون أنه تعارض ظاهري محض، ويستدل الكاتب المؤلف على المسألة دي بأمثلة عديدة جدا، منها على سبيل المثال كلام أورده عن الكاتب السوداني محمد علي يوسف في كتابه الجفوة المفتعلة بين العلم والدين. ممكن يشار إلى أنه المؤلف محمد علي يوسف تناول أيضا في فترة من الفترات آراء الجمهوريين بالنقد. برضو يورد كأمثلة للتفكير التوفيقي، لأنه مثلا في مسألة الجفوة المفتعلة بين العلم والدين كما ورد في المقدمة أنه السامع يفتكر أنه ما فيش مشكلة إلا أنها مشكلة مخلوقة أو مصنوعة، لكن كأنها في الحقيقة ما في خلاف بين العلم والدين. ده من عنوان كتاب الجفوة المفتعلة بين العلم والدين، لكن المؤلف كأنه عايز يشير إلى أنه ده نوع توفيقي من التفكير، وده غير صحيح وما بينطبق على الواقع. في خلاف كبير جدا زي ما هو يشير ويقول بين العلم والدين. فالناس اللي بيقولوا في جفوة مفتعلة بين العلم والدين دي الناس موفقين، يعني محاولوا يتستروا على أوضاع، وبالصورة دي ما بتكون المسألة دي ولا تخدم حتى المسلمين ولا غيرهم، لأنهم زي محاولة تعمية للمسألة وعدم مواجهة ومكاشفة صريحة بين الطرفين. برضو بيورد أمثلة ونماذج لمؤلفين آخرين زي الدكتور الشيخ صبحي، واللي مؤلفه برضو بيعني المصالحة بين الإسلام والعلم، عنده مؤلف في الصورة دي. برضو مؤلف آخر الشيخ موسى الصدر، وده قال عنده نزعة تقريرية خطابية. الشيخ نديم الجسر ويناقش مسألة الملائكة والجن ويربطها باكتشاف نواميس الضوء. واحد من الكتاب المسلمين بيكتب في النواحي زي دي. الشيخ موسى الصدر والنظرية الإسلامية الغائية للكون. أيضا للمؤلف نظرة خاصة عن مسألة غائية الدين، وده حاجة الكلام عنها بتفصيل في مكان آخر. قال: تنكشف التناقضات حين يتعرض الموفقون لنظرية التطور وللجزئيات العامة مثل وللحريات أقصد العامة ولكروية الأرض. وجيب كأمثلة ونماذج على مؤلفين كتبوا في النواحي ديل وانكشفت مسألتهم. محمد علي يوسف مرة تانية وسيد قطب عندما يكتب عن الموضوعات الكبيرة في مسألة الحرية العامة وفي مسائل علمية مثل كروية الأرض، تنكشف مسألتهم بصورة واضحة جدا ويتضح خطأ تفكيرهم وبعدهم عن العلمية. وإذا يكون في جفوة حقيقية كما ينظر الكاتب وليست جفوة مفتعلة زي ما مرة. أيضا الجانب المسيحي من الدين بنفس القدر يجد معارضة من المؤلف. والمسيحية تدعي أيضا أنها تنسجم انسجاما تاما مع العلم، مع العلم الحديث. وجيب كمثل زي ما جاب أمثلة كتاب، جاب مثل واحد اسمه الأب فرانسوا وأورد له تقريرات كثيرة جدا خطابية من النوع اللي ممكن يكون يصلح لأن يكون خطبة لكن لا يمكن أن يكون عمل علمي ممكن الناس يجدوا فيه حقائق يرتكزوا عليها. ده نوع واحد بس من أنواع التفكير اللي هو سماه التوفيقي. في نوع آخر اسمه التوفيق التبريري، وده يهتم بتبرير الأوضاع الاجتماعية والسياسية القائمة مهما كان نوعها على أساس انسجام التام مع الدين. وبذلك قال ينسجم الإسلام مع السياسة الثورية التحررية في بعض الدول العربية كما ينسجم مع سياسة بعض الدول الرجعية والمتخلفة التي تحارب الاتجاه الثوري التحرري. ويجيب أمثلة على كده أيضا مقطوعات من كتابات الشيخ صبح الصالح يتكلم فيه عن الاشتراكية المؤمنة البناءة التي لا تجحد قيم الروح، وده كاتب مصري. ويجيب من مجلة الفكر العربي الدعوة لإقامة خليفة وتشكيل مجلس خلافة إسلامي، وده كلام صادر من مؤلف في السعودية. القول بأن الديمقراطية بمعناها الغربي لا ينسجم مع الإسلام فحسب، بل هي موجودة أصلا في تعاليمه وشرائعه وهي لا تختلف بشيء عن القول الإسلامي بأن الحكم شورى. هذه أيضا من النقاط اللي بيركز عليها الكاتب في أنه من أنواع التفكير التبريري، بأن يقال أنه الشورى هو نفس الديمقراطية وأن الإسلام أيضا سبق الناس بكذا من العصور في أنه تحدث عن الديمقراطية بالصورة دي. يتناول أيضا الدكتور اللبناني حسن صعب الذي يستخرج قال من الشرع الإسلامي كافة الركائز التي يقوم عليها النظام الرأسمالي البرجوازي الليبرالي بما يتناسب مع لبنان، ويعمل جاهدا لتصنيف كافة الدول الإسلامية بمختلف أنظمتها الاجتماعية والسياسية المتعارضة ضمن إطار الإسلام والديمقراطية. دي أنواع من أو أنماط من الفكر التبريري. في نوع ثاني من التفكير اللي هو فيه نوع من التوفيق، هو سماه التوفيق التعسفي. والتوفيق مثلا بين الإسلام والعلم باستخراج كافة العلوم الحديثة ونظرياتها ومناهجها من آيات القرآن، وذلك من خلال الزعم بأن القرآن يحتوي منذ البداية على العلم برمته. فالموفقون يقفون بالمرصاد لكل نظرية علمية مستحدثة ولكل اكتشاف علمي جديد، ثم يجتهدون لإيجاد آية في القرآن يزعمون أنها تتضمن النظرية والاكتشاف منذ 14 قرنا. ويجيب أمثلة على كده، كتاب يوسف مروة الإسلام تجاه تحديات الحياة المعاصرة، ده اسم الكتاب، والذي يقرر فيه أن في القرآن 61 آية في علم الرياضيات و64 آية في علم الفيزياء و5 في علم الذرة و62 في النظرية النسبية و20 آية في علم المناخيات و20 آية في علم طبقات الأرض الجيولوجيا إلى آخره. برضو يجيب مثال تصنيف آية هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا تحت علم الفيزياء، وده من كتاب يوسف مروة. يورد ما قاله أحد الكتاب المسلمين وكتب عن حساب سرعة النور الإلهي تماما كما يحسب العلماء سرعة الضوء، وده أيضا من كتاب يوسف مروة. فيتساءل الكاتب في سخرية واضحة، هل هذه هي الأسس النظرية والرياضية لميكانيكا الملأ الأعلى؟ في هناك اللون الرابع من التوفيق، هو سماه التوفيق على الطريقة اللبنانية، ده اتجاه توفيقي ذو طابع لبناني خاص يتمثل بما يدعى بالحوار الإسلامي المسيحي الذي يتحاشى الخلافات اللاهوتية الجذرية والتناقضات العقائدية العميقة بين الإسلام والمسيحية. هنا يتناولها الكاتب ويبرزها بصورة واضحة ويقول: يؤمن المسيحي بعقيدة الخطيئة الأصلية بينما يرفضها الإسلام جملة وتفصيلا. يؤمن المسيحي بعقيدة التثليث وهي عند المسلم كفر. يؤمن المسيحي أن الله تجسد في المسيح. يؤمن المسيحي بأن يسوع هو ابن الله، فيجيب المسلم بوضوح: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا بباشر المؤلف كأنما إبراز النقاط اللي يتعمد الكتاب المسلمين أو المسيحيين إخفاءه، بحيث أنه ما يكون كأنه في مشكلة بارزة ويكون في تطايف كده والناس يأخذوا أموره بالصورة دي، لكن المؤلف عايزهم يخرجوا خلافاتهم ويدوها النور الكافي ليصلوا فيها إلى حلول واضحة وما تكون معميات وكلمات ما عندها مدلولات واضحة ولا مفهومات واضحة. فهو كان بيقترح أنه الحل التوفيقي ده واحد من الحلول، لكن كأنه اقتراح يعني ساخر أيضا، فأنه عايز يقول أنه المسألة التوفيقية ما بتأدي غرض. من الحلول هو قال الناس ممكن أيضا يرفضوا النظرية العلمية كلية، يعني المسلمين يرفضوا الاتجاه على علم الحديث ده ويتمسكوا ويظلوا ممسكين بدينهم، فده هو بيفتكروا أن ممكن يكون حل من الحلول أن نرفض كل النظرية العلمية. ودي قال هي نظرة الانقلاب داخل النظرة الدينية والدفاع عنها دفاعا مستميتا، لكن طبعا يؤكد ويرجع يقول أنه بتأدي هذه النظرة إلى الانفصام بين الإنسان والعالم الذي يحيط به، كأنه عمليا ما ممكن يتم الاتجاه ده. في من الحلول اقترح أنه يكون في تمييز بين البعد الزمني والبعد الأزلي للدين، الناس يفرقوا بين بعدين في الدين هو بيقترحهم. فيقول في شرحه للأمر ده أن كل ما ورد في الدين عن الطبيعة والتاريخ إلى آخره إلى آخره ينطوي تحت البعد الزمني الذي يمكن التنازل عنه تنازلا كليا للعلم، أما البعد الأزلي فلا علاقة له بالعلم البتة، إنه مجال الحقائق الأزلية والغيبيات والإيمان والتجربة الصوفية. إن المنهج العلمي والمعرفة العلمية لا يتعديان نطاق الطبيعة، ولذلك لا يتيسر لهما البحث في العقائد الدينية. يناقش ويقول المؤلف أنه للصوفية تجارب ذاتية عميقة، ولكن السؤال الذي يجابه من لم تتح له مثل هذه التجارب، هل تشكل أقوال المتصوفة ووصفهم لتجربتهم الخاصة أدلة مقنعة وكافية مثلا على وجود الله؟